بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى وبه نستعين، نبدأ في سلسلة دروس في باب مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والإعانة. وقد كنا قرأنا منظومة البيقوني قبل سنة أو سنتين، وتركنا بعض الإخوة يكمل الدروس بعدها لانشغالنا بغيرها، وهذه السنة نعزم على إعادة هذا المتن المختصر لدخول من كان مبتدئا، وتكون مراجعة لمن كان قد أخذ هذا المتن، ولينشط فيما بعده. وهذا المتن الذي هو متن البيقونية هو من أحسن المتون، ابتداء يبتدئه الطالب في علم مصطلح الحديث، لأنه مختصر جدا وفيه فوائد. وأحسن ما يسلك المبتدئ أن يسلك طريق المتون المبتدئة التي ليس فيها حواشي ولا تثقيل، فلأجل هذا نختار هذا المتن لقراءته في أول لبنة من لبنات علم مصطلح الحديث. وهذا العلم علم شريف، لأنه يتعلق بمعرفة الأسانيد والمتون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأقوال غيره من طبقة الأمة العليا من الصحابة والتابعين، فهو علم من الأهمية بمكان، وكما جاء عن بعض السلف أنه قال: علم الرجال، علم الحديث لا يحبه إلا فحول الرجال. فهذا علم من حبب إليه علم الحديث فقد حببت إليه السنة، إلا من شذ عن ذلك ممن تعلم علم الحديث وكان حربا على السنة وأهلها. فمن فوائد علم الحديث ومصطلح الحديث أنه يربطك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم وبالرواة الذين نقلوا لنا هذا الدين، فنعرف لهم جهودهم ونترحم عليهم ونترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبين لك الحديث الصحيح من الضعيف من الحسن، وتقرأ كلام العلماء وأنت تدري ما يقولون حين يتكلمون عن أنواع الحديث وتقاسيمه، ففوائده كثيرة جدا. ونحن سنسلك أو نسلك إن شاء الله تعالى طريق الاختصار في هذا المتن، لأن التطويل قد يشتت الذهن ولا يؤدي المقصود. التطويل يشتت الذهن بما بفوائد ستأتي في كتاب فوق هذا، فلا نحتاج إلى أن ننقل الكتب التي سنأتي إليها أن ننقلها إلى هذا المتن، بل تلك طريقة تنفر عن العلوم، إثقال المتون المختصرة بالحواشي. وهذا العلم الذي هو علم المصطلح يعرفونه علم مصطلح الحديث بأنه العلم بقواعد يعرف بها متن الحديث وسنده، العلم بقواعد يعرف بها متن الحديث وسنده، والحديث أعم من أن يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث غيره، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. هذا باختصار. ما هو تعريف مصطلح الحديث؟ العلم بقواعد يعرف بها متن الحديث وسنده. ما هو تعريف السند؟ السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وما هو تعريف المتن؟ المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. انتهى إليه السند من الكلام. فإذا قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر حديثا، أين السند؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، البخاري الذي هو مصنف، شيخه عبد الله بن يوسف، شيخ شيخه مالك، شيخ مالك نافع، شيخ نافع بن عمر. والمتن، المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام غيره. وهذه المنظومة للبيقوني رحمه الله من عجائب علم مصطلح الحديث من جهة أنه لا يعرف لقائلها اسم على وجه الدقة والتيقن، ولا تعرف له ترجمة كغيره من المؤلفين والناظمين، ومع ذلك كتب الله لهذه المنظومة الانتشار. فتعلمها ليس من باب تعلم كلام المجاهيل، فإن أهل العلم متفقون على أن الناظم له عناية بعلم الحديث، وعلى أنه رحمه الله قد أجاد في أكثر ما ذكره في هذه المنظومة. فتعلم الناس لهذه المنظومة لا لكونها عن مجهول، بل لكون أهل العلم العارفين بمصطلح الحديث قد أقروها وشرحوها وأحالوا إليها، فصارت هذه المنظومة كأنها كلام لأولئك المزكين لما جاء فيها. وما هو السبب في عدم معرفة قائلها أو انتشار صيته؟ قيل لأن ناظمها أخفى نفسه عمدا طلبا للإخلاص، وقيل لأنه كان من المشتغلين لكن لم يكتب له الشهرة وأن يعرف، مثله مثل ابن آج الروم صاحب الآج الرومية، معتني باللغة والنحو وكتب لمقدمته الانتشار، ومع ذلك ليس له تراجم واسعة كافية وافية، إنما نتف من الكلام في بعض الكتب. وهكذا أيضا صاحبنا قيل إن اسمه عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، أما أنه بيقوني فهذا لا إشكال فيه لأنه قد ذكره بنفسه في آخر المنظومة، قال سميتها منظومة البيقوني، لكن نسبه إلى ماذا وما اسمه هذا ما خفي على أكثر من شرح هذه المنظومة. وعلى كل حال ليس هذا بمهم بعد أن عرفنا أنه ماذا؟ أنه كتاب جميل مختصر ومنطلق بعلم مصطلح الحديث. طيب، وبدأها رحمه الله وقد كنت قرأتها في حين درست الكتاب المرة الماضية، قرأتها سردا فيما أذكر، ثم سجلت لأجل ماذا؟ لأجل أن يحفظها الطلاب، لأن هذه المنظومة تحفظ فوق 30 بـ4 أتت 34 بيتا، تحفظ من كل طالب، بيات سهلة تداول محفوظة، نعم تحفظ. وعلم مصطلح الحديث ثمرة هذا العلم الوصول إلى الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث غيره من الصحابة فمن دونهم، ولهذا العلم فوائد كثيرة أيضا، ومن ذلك بقاء سلسلة الأسانيد متصلة فيما خص الله عز وجل به هذه الأمة في أبواب الإجازات والرواية بها وبالمناولة والوجادة إلى غير ذلك. وأنواع مصطلح الحديث كثيرة، الذين صنفوا في أوائل من صنفوا أوصلوها إلى 50، ثم جاء من بعدهم فزاد على 70، ثم على 100، ثم إلى قريب 200 من أنواع مصطلح الحديث. فهذه كلها ستأتي لمن استمر في دراسة هذا الفن. وأيضا يعني مما يحسن التنبيه عليه في هذا، يعني أن هذه المنظومة كما قلنا سنقرأها قراءة فك للعبارات وتنبيهات يسيرة، تعليقات مختصرة حتى يفهم، ثم ما بعده، وستأتي معك بعد ذلك كيف ترتب كتب مصطلح الحديث، كيف ترتب كتب مصطلح الحديث. يقول فيها رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ منظومته بالحمد وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء بالحمد في النظم قد شاع بعد أن كان عند الأدباء مهجورا، فكان من طريقة الأدباء في شعر الجاهلية في صدر الإسلام أنهم يبتدئون نظمهم بالغزل والتشبب بالنساء وذكر الأطلال وآثار ديار من يحبونهم، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وهكذا إلى أن بدأ العلماء في نظم العلوم. ولا يحسن في نظم العلوم الشرعية أن يبدأ بالأبيات الغزلية لما في ذلك من التنافر، فلأجل هذا بدأوا بما بدأ الله عز وجل به كتابه، بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة، وبعضهم بالحمدلة، لأن الله بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين بعد البسملة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو التشهد في الأبيات الأولى من المنظومات، كل هذا حسن. وبعض الشراح من المعلقين على الكتب يأتي إلى مثل هذه المواضع فيأخذ له درسين وثلاثة في ماذا؟ في معنى الحمد والثناء، والفرق بين الحمد وبين الثناء، وبين كذلك أيضا أنواع الحمد والشكر والأقسام في ذلك والعموم والخصوص، ثم يأتي إلى الصلاة ما معناها في درس أو درسين، ومن هم الآل، ويأتي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في درس خير نبي أرسل إلى ذكر المرسلين كم عددهم من أولهم من آخرهم إلى آخره، فتتشعب الدروس وتكثر الحواشي. وطالب علم المصطلح يكفي أن ينبه على أن المصنف بدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالبدء بالحمد في كتاب الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، وهكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس حتى لا تكون المجالس ترة ونقصا على صاحبها. هذا يكفي. واعلموا حفظكم الله، وانتبهوا لهذا، أن هذا العلم نشأ شيئا فشيئا، فكان في أول الأمر الصحابة يأخذون الحديث طريا مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من صحابي آخر فيتحمله ويسمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صحابي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر فيه سهلا هينا. ثم جاء بعد ذلك العصر الذي بعده، وهو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الآخذون من التابعين يبحثون عن الحديث، فكثر طلاب الحديث من صغار الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وأنس، وهكذا أيضا ابن عمر وغير هؤلاء، نعم من الصحابة الفضلاء أخذوا عن كبار الصحابة، وأخذ كبار التابعين عن الصحابة عن كبارهم وأواسطهم وصغار الصحابة، ثم جاء ما بعدهم، وهكذا عنوا بهذا الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها ثم أداها، فوعاها ثم أداها كما سمعها، وعاها في صدره في قلبه ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا من طلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكان أيضا الأمر عندهم سهلا، يأخذون عن الصحابة أو عن كبار التابعين وهم أهل دين وثقة وصدق وحرص وإخلاص فيما نحسبهم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذهب كثير من الصحابة أو أكثرهم، وجاء من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، بدأ يظهر فيهم من لا يضبط الحديث، إما لضعفه في حفظه أو لسبب من الأسباب التي تجعله غير مؤد للحديث كما سمعه، وإما أن يظهر من يكذب، ولا سيما بعد 150 بعد عام 150 ظهرت الفرق، ظهرت الرافضة، انتشرت الخوارج، انتشرت الجهمية، المعتزلة، المرجية، انتشروا وصاروا فرقا في الناس، وبدأ أهل الحديث والسنة يتحرون أكثر حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وصاروا يتكلمون في الرواة، هذا يقبل وهذا يرد وهذا يتوقف فيه وهذا يهم وهذا يكذب وهذا يختلط لا يضبط. بدأوا يتكلمون في الرواة، ليس من باب الغيبة ولا القدح من دون مصلحة، وإنما من باب النصح ومن باب الحرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عصر التدوين، دونت الأحاديث، دونت الأحاديث وانتشر التحديث في الناس، فصار من قعد للتحديث يسمع منه ويقال أخبرنا فلان. فعند التدوين دون العلماء الحديث عن كبار أهل الشأن والعلم والحديث، نعم، ثم وجد فيهم من كان من المغمورين احتاجوا إلى أن يبحثوا عنه وعن مدى صدقه ومدى عدالته، وهكذا بدأ التدوين من 150 إلى آخر 103. نعم، هذا هو عصر التدوين الذي دونت فيه الكتب، دون الموطأ، دون بعد ذلك صحيح البخاري، صحيح مسلم، الأمهات الست، بقية الأمهات الست، قبل ذلك مسند أحمد، وهكذا أيضا المسانيد والسنن والجوامع والمعاجم، كثير منها دون في هذه الفترة وفي هذه الحقبة. الذين جاءوا من بعد هؤلاء كانوا عالة على هؤلاء، لا يصلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق ما دون ما بين 150 سنة إلى 300 سنة. هذه 150 سنة التي دونت فيها أمهات كتب أو أمات كتب الحديث، من جاء بعدهم بعد 300، نعم، فإنه من جاء في القرن الرابع القرن الخامس، فإنه إذا مر إلى الحديث يمر من طريق هؤلاء، يمر من طريق هؤلاء ولا بد، إلا ما شذ أو ندر. فإذا صارت السنة مدونة مكتوبة، وعمل أهل العلم على تنقيحها والبحث عن رواتها وعن المتون والأحاديث إلى آخره. فهذا الفن يقرب لك هذه المسائل، وتعرف كيف تعب العلماء في ذلك وكيف هي لغتهم في هذا الباب. فإن العلماء لهم في كل باب وفي كل علم لغة، من لم يعرفها لم يفهمهم. فلغتهم في باب المصطلح هي أبواب وأقسام علم الحديث وعلوم الحديث. طيب، إذن هذه هي المقدمة، نبدأ يعني ماذا نكتفي بها في درس اليوم، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من البيت الثاني من قوله: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. واليوم نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.